فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فتذكرون أن في الخطبة الماضية قد بدأنا في الحديث عن قاعدة درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وتفويت المصلحة الدنيا لتحصيل المصلحة العليا، القاعدة المعروفة بقاعدة المصلحة والمفسدة. وأذكركم أننا لا نحتاج هذه القاعدة فقط في الحديث عن المنهجيات للحركات الإسلامية والتغيير وما إلى ذلك، بل نحتاجها كثيرا في حياتنا اليومية. ولهذا أذكر بعناصر الخطبة الماضية. العنصر الأول كان أن أعظم المصالح على الإطلاق هي مصلحة التوحيد وما يتعلق بها. جاءني سؤال: أنك قلت أعظم مصلحة مصلحة التوحيد، إذن كيف يسمح الله تعالى لعباده أن ينطقوا بكلمة الكفر إذا أكرهوا عليها؟ لا تعارض يا إخوة، لاحظوا أن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لم يأذن الله تعالى بالكفر الحقيقي ولا بالإتيان بما يخدش عقيدة التوحيد على الحقيقة، وإنما بإظهار ما يدفع به المرء عن نفسه الأذى، بل إن الله عز وجل قد شرع هدر الأرواح في سبيل الحفاظ على كلمة التوحيد، شرع الجهاد في سبيل المحافظة على كلمة التوحيد، وفيه من إزهاق الأرواح ما فيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد وازن موازنة بين الجهاد في سبيل الله أحد المسلمات ومن أعظم الشعائر، وبين كل المصالح الأخرى التي يتنازل الناس من أجلها عن مسلمات الدين، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، يعني كل شيء في هذه الدنيا، كل المصالح الدنيوية المادية، إن كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ما النتيجة؟ إن فشلنا في الموازنات وقدمنا مصلحة الدنيا على مصلحة الدين، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كانت القاعدة الثانية أن المصالح والمفاسد المعتبرة تعرف بالنص الشرعي لا بالعقل المجرد ولا بالهوى، وإلا يا إخوة فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ما فائدة قوله تعالى متحدثا عن البلاء الذي يصيب الناس الملتزمين بأمره سبحانه وتعالى: أفحسب الذين آمنوا أن يتركوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقلت أننا إن سمحنا لأنفسنا أن نحلل ونحرم ونقدم المصالح ونؤخرها بناء على قواعدنا الفكرية وعلى العقل المجرد، فإننا بذلك لا نختلف عن العلمانيين ولا نختلف عن النصارى. وأذكركم بنص قاله المؤرخ الإنجليزي هربرت ويلز الذي توفي عام 1946 في كتابه المعروف معالم تاريخ الإنسانية، قال: وثمة دعوة أخرى ادعتها الكنيسة، انظروا هذه الدعوة حقيقة تشبه دعاوى فقهاء التنازلات، وثمة دعوة أخرى ادعتها الكنيسة كانت هي أيضا أكثر سرفا وبعدا عن الحكمة، هي قولها بأن لها حق التحلة، بأن لها حق التحلة، ومعنى ذلك أن البابا كان يستطيع في كثير من الأحيان أن يهمل قوانين الكنيسة في حالات فردية خاصة. يعني البابا عندهم يقول: لأني أرى مصلحة في هذه المسألة فسأعطل هذا النص الذي تلزم به الكنيسة شعبها. إذن يا إخوة، إن تركنا المسألة لعقولنا لن نختلف عن العلمانيين ولن نختلف عن أصحاب الملل الأخرى. القاعدة الثالثة: أن كثيرا من المحظورات الشرعية فيها مصالح ومع ذلك حرمها الله عز وجل. الخمر والميسر، بيع الخمر وارتكاب القمار، هذه فيها مصلحة مادية. شهادة الزور فيها مصلحة تنجية الجاني، لكن مع ذلك حرمها الله عز وجل، فليس وجود مصلحة فيها مبررا لمقارفتها. كما أن كثيرا من الأوامر الشرعية قد تكون مصحوبة بمفاسد للمرء، ومع هذا أوجبها الله على عباده. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، إذا حصلت له هذه المفسدة، جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس إذا صاموا تقل إنتاجيتهم في نهار رمضان، هل تبرر لهم هذه المفسدة أن يتركوا أمر الله عز وجل؟ إذن قياس المصالح والمفاسد هو توقيفي شرعي من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ختمنا في الخطبة الماضية بأمثلة من السيرة، لم يكن فيها تفريط في واجب ولا ارتكاب لمحظور أصلا، وازن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المصالح والمفاسد كالنهي يعني طبعا الله سبحانه وتعالى ثم رسوله كالنهي عن سب الأصنام، امتناع النبي عن إحداث تعديلات بناء الكعبة، أمره عليه الصلاة والسلام بترك الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، تفضيله رجالا على رجال في الأعطيات، أمره بتقديم الطعام على الصلاة. وقد يضرب المثال نفسه تحت قاعدتين، البعض يضرب بعض هذه الأمثلة تحت قاعدة سد الذرائع بغض النظر عن المسميات، المهم أن تصل الفكرة. إذن طبق النبي هذه القواعد دون أن يقارف منكرا ولا أن يمتنع عن أمر شرعي. نستمر في هذا الأمر لنختم الحديث عن هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد، بالنقطة الخامسة، ألا وهي أن المسألة في الموازنات تحتاج توفيقا من الله عز وجل، تدق فيها الأمور كثيرا، ونحتاج فيها إلى سؤال أهل العلم، ونحتاج فيها أن نسأل أنفسنا هل لنا في هذا التطبيق سلف من أئمة الأمة. مثلا يا إخوة، القتال دون العرض والمال، النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل إذا جاء رجل لأخذ مالي قال قاتله، إذن يشرع لنا أن نقاتل في سبيل الدفاع عن العرض والمال حتى لو أدى هذا إلى إزهاق أرواحنا. طيب، أليس في هذا مفسدة عظيمة وهي ضياع روحك أنت يا من تدافع عن عرضك ومالك؟ بلى، فيها مفسدة، لكن المفسدة الأعظم أن يصبح المسلمون نهبا لكل أمة، كل من أراد أن يعتدي على المسلمين وكأنهم شياه ضائعة لا راعي لها، وبالتالي تهون أرواحهم وتهون دماؤهم وأعراضهم وأموالهم. ولهذا قدم الشارع الحكيم مصلحة إعزاز الأمة وصيانة سمعتها وهيبتها على مصلحة تضحية أو على مصلحة حياة بعض أفراد منها. لكن في الوقت ذاته حالة مشابهة، لو أن رجلا مسنا أعزل من السلاح استوقفه قاطعو طريق أو دخل عليه لصوص في بيته وأرادوا أخذ ماله، لا المسألة متعلق بإعزاز الأمة ولا بهيبة الأمة، إنسان وحده في الصحراء أو وحده في البيت وقيل له هات المال وإلا تقتل في مكانك، ولا يستطيع أبدا أن يدافع عن نفسه، هل يقول عاقل بأن هذا عليه أن يقاتل ويضحي بروحه بلا مقابل؟ لا طبعا. لو أن إنسانا من المسلمين أسر وطلب فدية له كذا وكذا من المال، توجب على باقي المسلمين أن يفدوه بالأموال. إذن المسألة تحتاج موازنات دقيقة. مثال آخر يحتاج إلى موازنة دقيقة في باب النهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض من البلاء لما لا يطيق، والحديث صححه الألباني وغيره. الذي يحصل لأخوة أحيانا أن الإنسان منا قد يرى منكرا يكون فيه قوة على إنكار المنكر ويتحمل تبعات هذا المنكر ولا أو هذا الإنكار، ولكن أحيانا يعرف المرء في نفسه ضعفا، والشارع الحكيم قد سمح له بثلاثة مراتب بحسب قوته وقدرته، فلماذا تضع نفسك في موقف محرج قد يؤدي إلى ضياع هيبتك وهيبة الدعوة والمسلمين وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك بعد ذلك؟ ولعلي مثلت لكم من قبل بمشهد رأيته، أحد الشباب أراد أن ينكر منكرا على شاب وفتاة في وضعية غير مناسبة، فأنكر عليهما. هذا الشاب يعني جسمه ضعيف بسيط، والشاب الفاسق الذي يجلس مع الفتاة التي مثله يعني كان مفتول العضلات ضخما ضخم الجثة. الشاب الفاسق بدأ يسب الشاب بل ويتطاول على رب العزة سبحانه وتعالى، والآخر يتراجع بمنتهى الجبن ولا يملك أن يقول شيئا. أنت بذلك عرضت نفسك للفتنة، وأنت بذلك عرضت الدعوة لقلة الهيبة والمهانة. فعند عدم الإمكان، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحمل التبعات، عليه أن يقتصر على ما سمح له به الشارع من مراتب الإنكار. قال ابن تيمية في الفتاوى وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه، ما تنهى عنه في هذه الحالة. ثم قال فإن أدى ذلك الإنكار إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر به لا صبر له، إنسان ضعيف لا صبر له، فيؤذى فيجزع جزعا شديدا، بتلاقيه بعدها بترك المساجد، يمكن ترك الصلاة ويتحجج بأنه حصل لذلك الموقف، فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه، فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك، لا له ولا لأصحاب المنكر. إذن يا أخي أنت لست مطالبا بأن تقول كل ما عندك من حق في كل مقام، لكنك مطالب بألا تقول منكرا وألا تفعل منكرا. في الواقع بعض الإخوة عندهم طريقة يعني أتحفظ عليها جدا، إن رأوا شيخا جليلا يتكلم فيما ينفع الناس ويتجنب الحديث في المواضيع الشائكة المعلوم أنه إن تكلم فيها فسوف يسد باب الدعوة تماما ولن يسمح له بالظهور على الفضائيات ولن يسمح بتوزيع الشرطة أبدا ويكون في بلد يعني الوضع فيه في منتهى الحساسية. بروح الواحد يوم بده يختبر هذا الشيخ، أريد أن أعرف عقيدة هذا الشيخ، بيرفع له سماعة، يا شيخ ماذا تقول في المسألة الفلانية؟ مسألة يعرف أن الشيخ سوف يكون فيها محرجا جدا، لعل عقيدته في هذه المسألة صافية ونقية عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن إن تكلم بكل ما يعلم خلاص سد هذا الباب من الخير إلى الأبد إلى ما شاء الله. لماذا يا أخي تمتحن الناس في هذه المسائل إن لم تكن ترى منهم منكرا؟ إن كانوا يتكلمون بخير ويدعون إلى خير فلماذا نضعهم على المحك بلا فائدة؟ لا ينبغي ذلك يا إخوة. من الأمثلة التي تحتاج موازنة دقيقة إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل رأس النفاق عبد الله بن أبي، عندما قال ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كنا قد ناقشنا هذا بالتفصيل، أن بعض أهل العلم يقول لم تثبت الكلمة على عبد الله بن أبي بعدد كاف من الشهود، وهناك البعض من أهل العلم يقولون لا، عفى النبي لأن هذا كان حقا خالصا له، لا لأنه عطل شريعة الله كما يقول فقهاء التنازلات، لم يعطل النبي شيئا من شريعة الله، ولكن كان حقا خالصا له، فوازن عليه الصلاة والسلام بين مصلحة التخلص من هذا المنافق ومصلحة المحافظة على سمعة الدين، مصلحة المحافظة على تماسك المسلمين وتأليف ضعفاء القلوب من أتباع عبد الله بن أبي، لعله يأتي يوم هم أنفسهم ينكرون على عبد الله بن أبي. من الأمثلة قول علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا يكون هناك أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم تتكلم عن غيبيات يصعب على أذهان البعض قبولها، خاصة إذا كان الإنسان ليس عنده فهم راسخ لقضية ثبوت الأحاديث وحجية الأحاديث، وأن ثبوت الأحاديث تاريخيا هو قضية مستلزمة وعليها الأدلة، وأن حفظ السنة أمر من لوازم هذا الدين ومما دل عليه القرآن، يأتون لهذا الجمهور فجأة بأحاديث تحتاج إلى إيمان عميق، قد تعطي أثرا عكسيا فيقول القائل هذا الكلام كذب مع أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما يعلم يقال، فمصلحة أو مفسدة وقوع الناس في تكذيب الله ورسوله أعظم من مفسدة غياب هذا الحكم أو هذا الحديث عن أذهانهم. لعل من الأمثلة يعني التطبيقية التي يحتاجها البعض، إنسان يعني هذه حالات نعرفها ونراها، إنسان لم يكن ملتزما في شبابه بما فيه الكفاية، تزوج امرأة أجنبية معها جنسية أجنبية طبعا، ولدت له أولادا وبنات، ثم كبر البنات وأراد أن يلزمهن بالحجاب، فالأم وابنتها يقفن في جبهة موحدة: لا نريد لبس الحجاب. هل تنكرن الحجاب؟ لا ننكر الحجاب، ولكن نخاف من ضحك الناس علينا وما إلى ذلك. هذا الرجل قد يصل إلى مرحلة يضطر أن يخرج بابنته وهي بالغة عاقلة ومع هذا متبرجة، يخرج بها للعلاج، يخرج بها لمعاملات رسمية، وفي قلبه من الحسرة والألم والحزن ما الله به عليم. هذه مفسدة عظيمة، ويبدو في ظاهره حراما ومنكرا، لكن مع هذا يفعل ذلك خوفا من أن إذا فرض الشيء عليها تلجأ إلى القضاء أو تلجأ إلى سفارة دولتها وتذهبها وأمها إلى تلك الدولة وترتد وتترك دينها بالكلية. حينئذ قد يحتاج المرء إلى موازنات لم يكن يفكر بها، ونسأل الله أن يعين أمثال هؤلاء. لعل من الموازنات إذا كان خطيب جمعة له سوابق مع أهل مسجده في التأخر عن الصلاة وهو يرى بوجوب غسل الجمعة، وعلم أنه إذا تأخر اليوم سوف تحدث فتنة في المسجد، يعني طبعا بعد الشر، فإذا حصل هذا الكلام لعله يكون من الموازنات الجيدة أن يترك ما يراه واجبا من غسل الجمعة، يعني يكتفي بالوضوء في سبيل عدم حصول هذه الفتنة مثلا في مسجدي. النقطة التالية يا إخوة أود أن آتي لكم، طبعا كل هذه الأمثلة التي أسلفناها لا تستلزم منك أيها المسلم لا أن تترك واجبا ولا أن ترتكب محرما، لكن الحق يقال أحيانا تتطلب منا قاعدة المصلحة والمفسدة أن نرتكب حراما أصغر في سبيل دفع حرام أكبر، أو أن نفرط في واجب أقل في سبيل المحافظة على واجب أعظم، هذا حق وموجود. وللأمثلة على ذلك مثلا أكل الميتة في المخمصة، سميها مصلحة ومفسدة، سميها الضرورات تبيح المحظورات، المثل يصلح لهذه القاعدة ولتلك. أكل الميتة في المخمصة، إنسان شارف على الهلاك، طبعا مفسدة وحرام عليه أن يلقي بيديه إلى التهلكة أن يقتل نفسه، كما أن حراما عليه أن يأكل من الميتة، لكن الشارع الحكيم أذن له حينئذ أن يقدم مفسدة الأكل من الميتة على مفسدة إهلاك نفسه. التترس، التترس مثلا معلوم أن التتار عندما اجتاحوا العالم الإسلامي كانوا إذا أسقطوا أسرى من المسلمين قادوهم أمامهم ليفتحوا بهم مدينة أخرى من بلاد المسلمين، وهم في ذلك يعلمون أن المسلمين يتحرجون من قتل إخوانهم مجموعة كبيرة من الأسرى، 100 أسير 200 أسير، فهم يختبئون خلف هؤلاء الأسرى حتى ينقضوا على المدينة المجاورة، والمسلمون يتحرجون من إلقاء السهام واستخدام المجانيق خوفا على إخوانهم المأسورين. حينئذ أفتى الفقهاء بلا خلاف بجواز قتل هؤلاء المسلمين مع أنهم إخوة لنا معصومون دمهم حرام، لكن قتلهم لا أصالة ولكن تبعا لمقاتلة الكفار، لأنهم إن امتنعوا عن قتل هؤلاء الكفار مع الأسرى المسلمين الذين معهم حصل بذلك مفسدة أعظم، ألا وهي سقوط مدينة بأكملها، قتل من فيها، سبي نسائها، استباحة حرماتها، وهذه مفسدة أكبر. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. وقال ابن قاسم نقلا عن صاحب الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم، يعني إن تترس الكفار بمسلم، لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين أن تضحي 100 أسير في مقابل حماية مدينة بأكملها، وإلا يأتيك كل كافر وأمامه ترسه المسلم ويستبيح الحرمات ويقتل الناس، إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم، ويقصد الكفار، يعني هو لا يرميهم أصالة، هو يقصد رمي الكفار لكن لابد له من إصابة المسلمين. قال: وهذا بلا نزاع، هذا الرأي بلا نزاع، لكن هنا أيضا يا إخوة نحتاج إلى نور من الله ونحتاج إلى بصيرة وإلى دقة في المسألة. فالفقهاء الذين أجمعوا على ذلك أجمعوا بلا خلاف على أنه لا إكراه في القتل، يعني لو جاء رجل ووضع المسدس في رأسك وقال: أقتل أخاك المسلم وإلا قتلتك، عليك أن تصبر وتقتل ولا أن تقتل أخاك المسلم. نعم يقتل أسرى في سبيل حماية المسلمين، لكن أن تحمي نفسك أنت وتهدر دم مسلم في سبيل حماية نفسك فهذا حرام بالإجماع. مثال آخر: لمسلمة لا يعلم أهلها بإسلامها أن تتبرج حفاظا على نفسها إلا إلى أن يفرج الله كربها. يعني نحن نرى أمثلة وما زلنا نسمع أمثلة في بلاد المسلمين، بل وفي أكبر بلاد العرب والمسلمين مثل مصر، نساء نصرانيات يسلمن وإن علم أهلهن فالمصير معروف، الفتنة حتى القتل أو أن ترد إلى دينها. هذه المرأة بلا شك وبلا خلاف لها إلى حين أن يفرج الله كربها وإلى حين أن تهرب إلى مكان تستعلن فيه بإيمانها، لها أن لا تلبس الحجاب لكن تلبس أكثر ما يسترها بما لا يلفت أنظار أهلها إلى أن يفرج الله كربها. وفي الوقت ذاته لا نجيز المسلمة في بلاد الغرب، وإن كنا نجيز المسلمة في بلاد المسلمين التي تخاف على دينها وعلى عرضها وعلى حياتها، لكن لا نجيز لمسلمة في بلاد الغرب في فرنسا وغير فرنسا تحرص على البقاء في فرنسا لأن الحياة هناك أريح، الدخل هناك أعلى، بإمكانها أن تعود إلى بلاد المسلمين لكنها تحرص على البقاء هناك فتخلع حجابها في سبيل المحافظة على الوظيفة أو على الحياة الرغيدة، هذا حرام قطعا. فإذا يا أخوة المسألة تحتاج إلى توفيق من الله وتحتاج إلى موازنات ليس على أساس الهوى والعقل المجرد بل على بصيرة من عند الله عز وجل. وأسألكم: هل رأيتم في هذه الأمثلة جميعها التي يضربها العلماء الأثبات الثقات من الأمة، هل رأيتم فيها تضحية بمصلحة التوحيد، تضحية بمصلحة تحكيم الشريعة، تضحية بمصلحة الجهاد في سبيل الله، نصرة المسلمين والأخوة بينهم، هل رأيتم في هذه الأمثلة جميعا مقارفة لمنكر ومفسدة الشرك بالله أو تحكيم غير شريعة الله أو موالاة اليهود والنصارى أو مداهنة الظلام؟ ليس في ذلك أي شيء من هذه الموبقات التي يمارسها كثير من فقهاء التنازلات. نسأل الله العظيم أن ينور بصائرنا وأبصارنا وأن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.